الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. لا زال الكلام في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. ذكرنا في الجلسة السابقة على الماضية أن هنا مسألتين نود أن نتعرض لهما. إحداهما مسألة وحدة الصادر عند العرفاء والحكماء والفرق بينهما، والثانية مسألة اختصاص القاعدة بالوحدة الشخصية وعموم القاعدة لغير الوحدة الشخصية. تكلمنا عن مسألة وحدة الصادر عند الحكماء والعرفاء والفرق بينهما، وجئنا بجزء يسير مما ينبغي التعرض له في هذه المسألة. الإنصاف أن البحث في هذه المسألة طويل لا نستطيع أن نستوعبه تماما، لكن ما ذكرناه إن شاء الله تعالى فيه كفاية للتعرف على مجمل مواقف الحكماء ومجمل مواقف العرفاء. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة اختصاص القاعدة أو القاعدتين بالوحدة الشخصية أو عموم القاعدة لكل واحد. أقوال الحكماء هنا مضطربة.
اختصاصها بالوحدة الشخصية.
إيه. لا مطلقا. طبعا لا، العلة مقصود، العلة هنا موضوع القاعدة. يعني إذا قلنا الواحد لا يصدر إلا من واحد، هنا الموضوع شنو المعنى؟ إذا قلنا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الموضوع شنو العلة؟ المدار دائما في تحديد في هذه المسائل على موضوع القاعدة. هل تختص القاعدة بالوحدة الشخصية الحقيقية أو لا تشمل الوحدة النوعية؟ لا إشكال في انطباق القاعدة على الوحدة الشخصية. يعني إذا قلنا أن القاعدة ثابتة، قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أو الواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا إشكال أن القدر المتيقن منه الواحد بالوحدة الشخصية، فهذا المعلوم لا يصدر بهذيته وشخصيته إلا من علة واحدة. فمثلا النار تؤثر الحرارة، فصدور هذه الحرارة هل يمكن أن يكون من كل نار؟ لا، يبدأ أن يكون من النار التي أوجدتها. كذلك هذه النار لا تصدر كل حرارة، وإنما تصدر حرارة خاصة بدرجة خاصة. إذن القدر المتيقن من الواحد الذي تجري فيه القاعدتان الواحد بالوحدة الشخصية، ومع ملاحظة الفرق أن الواحد بالوحدة الشخصية في العلة هو البسيط بجميع أنحاء البساطة، بحيث لا يدخل في حقيقته أي تركيب. وأما الواحد في المعلول وهو موضوع قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، فهو الواحد المجرد إلا عن الماهية. لا الواحد بجميع أنحاء الوحدة، إذ المعلول لابد أن يكون زوجا تركيبيا من ماهية ووجود. إلا أنه قد وقع الكلام في جريان القاعدة في الواحد بالوحدة النوعية. مثلا الحرارة، الحرارة ليست واحدا بالعدد، لأنها توجد بالنار وتوجد بملاقات الجسم الحار، وتوجد بالاحتكاك، وتوجد بالشمس، وتوجد بأمور كثيرة. فالحرارة كما تترتب على النار تترتب على غيرها، فهذه الحرارة ليست واحدا بالشخص، بل هي واحد بالنوع. طيب، الواحد بالنوع هل يمكن أن يكون له علل كثيرة أو لا يمكن أن يكون له علل كثيرة؟ ربما يسبق إلى الذهن أن الواحد بالنوع يمكن أن يصدر من علل كثيرة، ومثال ذلك الحرارة. الحرارة بنفسها مثال على صدور المعلول من علل كثيرة، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تمحيص، يحتاج إلى تدقيق. وسبب هذا التدقيق أن هناك حكماء قالوا أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد شاملة للواحد النوعي، ومن هؤلاء صدر المتألهين في بعض كلماته، في بعض كلمات صدر المتألهين يفهم من تلك الكلمات أن القاعدة لا تختص بالواحد البسيط الحقيقي، بل تجري في الواحد من حيث هو واحد، كل واحد من حيث هو واحد فهو معلول لواحد، وكل واحد من حيث هو واحد فهو علة لواحد. طيب، ماذا نفعل بالحرارة؟ هنا بعض الحكماء قالوا القاعدة لا تجري، واعتمدوا على هذا المثال. بعض الحكماء قالوا القاعدة تجري. طبعا بعض الحكماء أقوالهم مضطربة، منهم صدر المتألهين أيضا. صدر المتألهين يخص في بعض كلماته جريان القاعدة بالواحد البسيط الحقيقي، وهذا طبعا واضح أنه لا ينطبق على الواحد النوعي، لأن الواحد النوعي ليس بسيطا حقيقة، لأنه مركب من جنس وفاصل، فكيف يقال أنه بسيط حقيقة؟ إذن بعض كلمات صدر المتألهين تنافي بعضها الآخر، من هنا نحتاج إلى تدقيق المسألة في الواحد النوعي. الصحيح أن من نفى جريان القاعدة يمكن أن يحمل كلامه على وجه صحيح، وإذا لم نحمل كلامه على ذلك الوجه كان الإشكال عليه واردا. ما هو الوجه الصحيح الذي يمكن أن نوجه به من نفى جريان القاعدة في الواحد النوعي؟ الوجه الصحيح أن يقال أنه إذا لاحظنا الحرارة، أي الطبيعة الجامعة لأفرادها الخارجية، فهذه الطبيعة ليست معلولة لأمر واحد، هي مترتبة على النار كترتبها على الحركة، كترتبها على ملاقات الجسم الحار، كترتبها على سائر علل الحرارة. فإذا لاحظنا الحرارة كطبيعة واحدة نوعية جامعة لأفرادها، فعلل تلك الطبيعة متعددة. لكن فقول من نفى الجريان بهذا المعنى لا بأس به، لأن عللها عديدة وهي واحدة. لكن إذا كان مقصود النافي أن الواحد النوعي يمكن أن يصدر من كثير بالنوع، فهذا الكلام فيه إشكال. بيان ذلك أننا عندما قلنا إن الحرارة طبيعة نوعية واحدة مترتبة على علل كثيرة، كنا نقصد بالكثرة هناك ماذا؟ نقصد الكثرة الفردية الشخصية. النار فرد، الملاقاة فرد، ملاقاة الجسم الحار، الشمس فرد آخر، فالعلل الشخصية كثيرة والمعلول واحد، لكن بأي وحدة؟ الوحدة النوعية، والوحدة النوعية تتنافى مع الكثرة الفردية الشخصية ما تتنافى. إذن كما أن العلل كثيرة بالشخص، المعلول هم شنو؟ هم كثير بالشخص. أكو منافاة بين أن نقول الحرارة واحدة بالنوع والحرارة كثيرة بالشخص؟ أكو منافاة، لأن معنى كونها نوعا أن لها أفرادا كثيرة في الخارج. إذن الحرارة مع أنها واحدة مصادرة من علل كثيرة، لكنها كثيرة في مقام التشخص. إذن حصل انسلام عندنا للقاعدة؟ لا، لأن القاعدة تقول لا يصدر الواحد إلا من واحد. فإذا لاحظنا كثرة العلل فبإزاء كثرة العلل كثرة المعلول، وإذا لاحظنا الوحدة النوعية في المعلول أيضا ينبغي أن نقول أن وحدة المعلول نوعان تقتضي وحدة المعاليل نوعان، لا بمعنى اندراج وحدة العلل نوعان، لا بمعنى اندراج وحدة العلل نوعان تحت ماهية نوعية واحدة حتى يقال أن الشمس جوهر والحركة عرض ولا جامعة بين المقولتين، بل بمعنى أن ترتب الحرارة على العلة ينبغي أن يكون بجهة واحدة موجودة في جميع العلل. فمثلا الشمس تفعل الحرارة لكن بالانفجارات الهيدروجينية القوية اللي هو من سنخ الحركة، كما أن حركة الإنسان تفعل الحرارة بهذه الحيثية، كما أن ملاقاة الجسم الحار تفعل الحرارة بهذه الحيثية باعتبارها انتقال جزيئات بالملاقاة. فإذا يمكن أن نرجع جميع العلل إلى جهة واحدة، لكن هذه الجهة موجودة بنحو الكثرة في الخارج. إذن كما أن المعلول الشخصي الواحد ليس له إلا علة شخصية واحدة، كذلك المعلول النوعي الواحد ليس له إلا علة واحدة، لكن وحدة العلة تصانق وحدة المعلول. إذا كان المعلول واحد بالنوع العلة بعد شنو؟ هم واحد بالنوع. وإذا كان المعلول واحد بالشخص هم العلة واحد بالشخص، إذن لم تنسلم القاعدة. وبهذا يتبين الخلط في كلام كثير من الأصوليين اللي أوردوا على صاحب الكفاية وأمثاله ممن استشهد بقاعدة الواحد أن قاعدة الواحد لا تجري إلا في الأمور البسيطة بجميع أنحاء البساطة، ولا تجري في الواحد النوعي والواحد المركب. صحيح أنه لم يلتفتوا في الواقع المعلول الواحد لا يكون له إلا معلول واحد. مثلا الحرارة هل يمكن أن تترتب مع أنها واحد بالنوع تترتب على اثنين أصلا لا جامعة بينهما؟ كيف يكون كذلك؟ والحرارة لازم، واللازم صفة. يعني أنت كما تقول النار علة الحرارة تقول النار حارة، فكيف يمكن أن يتصور لزوم شيء واحد بالذات لأمرين متباينين من جميع الجهات؟ هذا لا معنى له. إذن الصحيح أن القاعدة لا تختص بالواحد النوع الشخصي، تجري في كل واحد من حيث هو واحد، لكن ينبغي أن يتأمل في كيفية تطبيقها، نطبقها بالمعنى بالصورة التي ذكرنا. إذا كان المعلول واحدا بالنوع فهو لا يقتضي إلا علة واحدة بالنوع، أما وحدتها الشخصية فتحتاج إلى ملاك آخر، مو القاعدة، القاعدة ما تقتضي هذا المعنى. مثلا الحرارة تقتضي أن تكون الشمس والحركة مشتركتين في جهة واحدة، أما ما هي تلك الجهة فلا. كما أن تعدد الحرارة في الخارج يوجب تعدد العلة بلا إشكال، لئلا يلزمك صدور الكثير بالشخص من واحد بالشخص، هذا مستحيل. إذن إذا كان المعلول واحد بالنوع فالعلة واحدة بالنوع، إذا كان المعلول واحد بالصين فالعلة واحدة بالصين، إذا كان المعلول واحد بالشخص فالعلة واحدة بالشخص، وهذا معنى عموم القاعدة لكل واحدة. نعم، ينبغي أن نلتفت إلى أن مجرى القاعدة وموضوعها الواحد بالوحدة الحقيقية، مو الواحد غير الحقيقي، مو الواحد غير الحقيقي، يعني مو الواحد بالجنس، الوحدة الجنسية موضوع، أما الواحد بالجنس فليس موضوعان للقاعدة، لأن الوحدة بالجنس وحدة غير حقيقية.
ما نقدر نلاحظ نقول هكذا، لأنه النار التي صدرت من الحرارة في هذا الوقت في هذا الآن هي غير أي نار أخرى، الحرارة التي صدرت هي غير أي حرارة أخرى، وجهة عليتها أيضا هذه تكون واحدة لا تكثر فيها، ما ممكن تتكرر بعد، فكل حرارة
صحيح. نعم صحيح بلا أشكال، بس هذا في مقام التعدد الشخصي، أي أن هذه الحرارة غير تلك الحرارة غير الحرارة الثالثة غير الحرارة الرابعة، وهذا لا بأس به، لكل فرد من أفراد الحرارة علة خاصة، لكن هذه الأفراد من الحرارة كما تشترك في طبيعة نوعية واحدة، علل تلك الأفراد تشترك في جهة علية واحدة، وإلا يلزم أن يكون هناك للحرارة أكثر من علة، وهذا خلف قاعدة الواحد، هذا هو المدعى. الدليل السلخية، إذا لم يكن بين أفراد علل الحرارة جهة جامعة يلزم أن تكون الحرارة مسانخة لأمور متباينة وهي واحدة بالذات والتكثر بالشخص، يعني في الواقع إذا قلنا أن هذا الفرد من الحرارة متحد مع هذا الفرد من الحرارة نوعان، فمعنى ذلك أن حقيقتهما واحدة، والاختلاف بالتشخص، معنى اختلافهما بالتشخص واتحادهما في الماهية أن هذه الماهية الواحدة بعد فرض كون العلل كثيرة متباينة بالذات ماهية واحدة مسانخة لماهية، هذا مستحيل.
نصح لهذه المقولة بعض المعاني لها عدة
علل، بعض المعاني لا، هذا ليس صحيح، طبعا هذا في الواحد بالنوع من الحرارة وتعدد عللها، لكن قلنا أن تعدد علل الحرارة يرجع إلى جهة واحدة. لا لا معنى لا، إذا كان معلول شخصي أصلا لا معنى لا، إذا كان معلول نوعي فالتعدد في مقام التشخص لا يتنافى مع التوحد في مقام النوع والماهية أو الجهة العلية. هذا الآن نذكره في جهة مستقلة حتى نستوفينا أنه كان بنيتنا أن نتعرض إلى احتمال اختصاص القاعدة بالعلة الفاعلية أو شمول القاعدة للجميع أنواع العلل الأربعة. لا أشكال عند من أثبت القاعدة أن العلة الفاعلية موضوع لهذه القاعدة، فإذا قيل لا يصدر عن الواحد إلا واحد فالقدر متيقن من الواحد الذي هو المصدر العلة الفاعلية، فمثلا الواجب لا يصدر منه إلا معلول واحد، الفاعل لا يصدر منه إلا فعل واحد، المؤثر لا يصدر منه إلا أثر واحد، ولكن وقع الكلام في أن هذه القاعدة تشمل العلل الأخرى غير الفاعلية أو لا، مثلا العلة الغائية لها مدخلية في صدور الفعل، فهل يمكن أن نتصور علة غائية تكون علة لفعلين متباينين بحيث يكون المعلول متعدد والعلة الغائية واحدة أو لا؟ وهل يمكن أن نتصور علة صورية لمركبين متباينين بحيث تكون العلة الصورية واحدة والمعلول متعدد، وهكذا العلة المادية، هل يمكن أن نتصور علة مادية لمعلولين متباينين بحيث تكون المادة وهي واحدة محلا لصورتين متباينتين من دون اختلاف؟ هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ الكلمات التي يقع عليها المتتبع في مصنفات الحكماء مختلفة، يظهر من بعضها اختصاص القاعدة بالعلة الفاعلية البسيطة بجميع أنحاء البساطة، وعدم جريان هذه القاعدة في غير العلة الفاعلية، ويظهر من بعض أنحاء استدلالاتهم أن القاعدة ليست مخصوصة بالعلة الفاعلية، فكما تجري في العلة الفاعلية تجري في العلة المادية مثلا. مثلا يقولون الجسم لا يكون بحسب الأصل دائري، وذلك لأن الدائرة لا زوايا في لا نهاية لخطوطها فلا زوايا فيها، ووقوع الزاوية يحتاج إلى علة، فالأصل عدم العلية، يعني عدم وقوع ما يكون علة لنهاية خط تكون مبدأ لشكل أو تحدد زاوي معين. فقالوا الأصل في الأجسام الدائرة. تمام الاستدلال على كلامهم يتوقف على أن يكون الجسم غير قابل أن يكون علة لأكثر من شكل واحد، إذ لا مانع بناء على عدم جريان القاعدة أن يكون الجسم مرة مقتضيا للدائرة، مرة مقتضيا للمربع، مرة مقتضيا للمثلث. ليش يكون؟ ليش أنتم عندكم إصرار أن يكون هناك شكل واحد للجسم بحسب الأصل؟ هذا دليل على أن القاعدة تجري في غير العلل الفاعلية، مع أن نسبة الشكل إلى الجسم نسبة المقبول إلى القابل، مو نسبة الفعل إلى الفاعل. فإذا هذا الاستدلال دليل على جريان القاعدة في غير العلة الفاعلية، كما أن الظاهر من العلة الفاعلية أنا فقط نشير شيخنا إلى الاستدلال، لأن هذا يتوقف على ملاحظة الاستدلال ونكاته. هم يقولون أن الجسم ليس له إلا شكل واحد بحسب الأصل، وتعدد الأشكال بالعارض. ليس كلامنا في تعدد الأشكال بالعارض، نقول لماذا لا يكون للجسم إلا شكل واحد بحسب الأصل؟ ليش ما يكون الجسم له أكثر من شكل بحسب الأصل؟ يعني هو طبيعة واحدة، لكن مع ذلك بعض أفراده مربع بعض أفراده مثلث. أكو معنى؟ مثلا الإنسان منه أبيض ومنه أسود، وبهذا يحتاج إلى علة الظاهر. نعم بلا أشكال يحتاج إلى علة. ليش يحتاج إلى علة؟ لماذا لا يكون السواد من مقتضى طبيعة الإنسان والبياض من مقتضيات طبيعة الإنسان؟ ليش ما يكون هالشكل؟ من الواضح أن هذا خلاف الارتكاز عند أهل الحكمة، أن التعدد الأثار يحتاج إلى تعدد الجهات في المؤثر، مع أن السواد بالنسبة إلى الإنسان مقبول وقابل، لا فعل وفاعل. فإذا لا يكون هذا الارتكاز مبني إلا على قاعدة واحدة. وهكذا كثير طبعا من المسائل يعني في الواقع تبتني على صحة جريان قاعدة الواحد في غير العلة الفاعلية، خصوصا مع ملاحظة أن العلة الفاعلية بالمعنى الخاص تختص بالواجب على مبنى الحكمة المتعالية، أو بالمجرد على مبنى حكمة المشاء. أما الموجود المادي فإنه ليس بفاعل بمعنى معطي الوجود، ولا بمعنى ما به الوجود، لأنه لا يكون إلا فاعلا بمعنى التحريك. فإذا خصصنا القاعدة بقاعدة بالعلة الفاعلية، فلا يندرج تحت القاعدة أصلا موجود مادي، وهذا طبعا خلاف يعني كلماتهم مثلا. إذن نحتاج إلى أن نحسم المسألة، فنقول أن الصحيح أن قاعدة الواحد لا تختص بالعلة الفاعلية، بل تجري في كل العلل، لكن مع ملاحظة الدقة في مقام التطبيق، لأن المسألة كلها تنشأ من الخلط في الجهات في مقام التطبيق. مثلا الصحيح أن العلة المادية ليس لها إلا معلول واحد، لا لا لا، بعد الفراغ عن أن القاعدة تجري في الواحد النوعي، الآن نتكلم عن الواحد من جهة أنه علة فاعلية أو صورية أو مادية أو غائية، هل يمكن أن يكون له أكثر من معلول واحد أو لا؟ الصحيح أن العلة المادية ليس لها إلا معلول واحد، العلة الغائية ليس لها إلا معلول واحد، العلة الصورية ليس لها إلا معلول واحد، العلة الفعلية ليس لها إلا معلول واحد. ولنذكر العلة المادية مثالا. العلة المادية ليس لها إلا معلول واحد لعدم اختصاص قاعدة الواحد بملاحظة برهانها بعلة دون علة. إن قلت هذا أول الوهم، لأن العلة المادية هي عبارة عن الجوهر الهيولاني الذي هو عين القوة والاستعداد والقابلية، فليس لها اقتضاء خاص حتى نقول أنها تقتضي معلولا واحدا، هي لا تقتضي، هي تقبل، فكما تقبل الحرارة تقبل البرودة. الآن كما يمكن وجود الحرارة في الخارج يمكن وجود البرودة، فإذن العلة المادية لا تجري فيها قاعدة الواحد، خصوصا مع ملاحظة أنهم قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فشلون تقول مثلا معلمة دي المادية ليست منشأ للصدور؟ قلت لسنا في مقام بحث استدلالي فقهي حتى نتكلم عن مدلول القاعدة وأنها شاملة بلفظها أو لا، احنا نتكلم عن برهان عقلي، فالمدار على البرهان، إن جرى ثبتت القاعدة وإلا فلا تثبت القاعدة. والإشكال في العلة المادية ناشئ من عدم معرفة ما هو معلول العلة المادية. شلون؟ ما هو معلول العلة المادية؟ عندما نقول علة مادية شنو معلول العلة المادية؟ معلول العلة المادية هو الذي يحل في المادة، وهو عبارة عن صورة المركب. المادة محل للصورة وعلة لشنو؟ للمجموعة. هذا المجموع له صورة خاصة، هذا المجموع الجسم مركب من مادة وصورة، المادة بلحاظ الصورة مادة لكن بلحاظ الجسم علة مادية. طيب هل يمكن أن يكون لعلة الجسم المادية أكثر من جسم واحد في آن واحد؟ لا. طيب زيد بخصوصيته معلول لعلل أربعة، لعلة فاعلية وعلة غائية وعلة صورية وعلة مادية، هل يمكن تصور وجود هذه العلل الأربعة بخصوصيتها الشخصية ثم لا يوجد زيد يوجد عمرو؟ هذا أيضا مستحيل. إذن العلة المادية في مورد زيد لا تقبل إلا زيد ولا تؤثر إلا في زيد. العلة الصورية هم لا تكون علة إلا لزيد، يعني هذه العلة الصورية بخصوصيتها الشخصية تكون علة لمن؟ لهذا المعلول لا أكثر. ما الدليل على ذلك؟ طبعا مرادنا من جريان القاعدة هذا المعنى، أنه لا يمكن أن يكون لهذه العلة إلا هذا المعلول، بعد تشيل هالمعلول وتجيب معلول آخر مع بقاء شخصية العلة لا معنى له، مع بقاء شخصية العلة المادية التي هي جزء العلة، شخصية العلة الصورية التي هي جزء العلة، شخصية العلة الغائية التي هي جزء العلة، وشخصية العلة الفاعلية التي هي جزء العلة، وكل هذه العلل تمام العلة، هل يمكن أن تتحقق العلة بتمامها ثم يوجد غير المعلول؟ هذا لا معنى له. إذن في الواقع كما أن العلة الفاعلية في هذا المورد لا تقتضي إلا فعلا واحدا، العلة الغائية لا تقتضي إلا فعلا واحدا، والعلة المادية لا تقتضي إلا فعلا واحدا، والعلة الصورية لا تقتضي إلا فعلا واحدا. والبرهان على ذلك أنه لا بد من ارتباط خاص بين العلة بجميع أجزائها وبين المعلول، وهذا الارتباط هو ما نسميه بالسلخية. وإلا لا يعقل مثلا أن تستبدل علة المادية وأبقى، يعني الكلام في أول أزمنة الحدوث عندما حدث المولود الطفل أو انعقدت نطفته، انعقاد النطفة معلول علته هذه العلل الخاصة، فهل يمكن تصور نطفة أخرى تتحقق مع ثبوت هذه العلل الخاصة بحيث يكون لهذه العلل الخاصة أكثر من معلول على نحو الدفعة والاجتماع أو على نحو التوارد والتبادل؟ لا معنى لها أصلا، أصلا لا معنى أن يقال أن العلة المادية لا تجري فيها قاعدة الواحد، لأن معنى أن العلة المادية لا تجري فيها قاعدة الواحد معناه أنه يمكن مع بقاء المادة اللي اقتضت زيد أن نتصور وجود عامر، هذا لا معنى له أصلا، لا معنى له أصلا. بل لو دققنا في المسألة لوجدنا أن العلة الصورية والعلة المادية من مشخصات المعلول، فتكونان داخلتين في شخصيته، ولا معنى لتبدل جهات الشخصية مع اتحاد الشخص أو تبدل الشخص مع اتحاد جهات الشخصية، هذا لا معنى له. وأما العلة الغائية، العلة الغائية فإن كانت بمعنى الغاية فالكلام فيها كالعلة السورية، وإذا كانت بمعنى ما ينتهي إليه الموجود المادي أو يقصده أو يطلبه فهو على حسب التحقيق متحد مع العلة الفاعلية. فإذا كانت العلة الفاعلية ليس لها إلا فعل واحد، العلة الغائية ليس لها إلا فعل واحد. عموما نحن هنا الآن ذكرنا أكثر من بيانين في الواقع لإثبات هذا المطلب. إذن الصحيح أن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد بملاكها ومناطها جارية في الواحد في العلة الصورية والمادية والغائية كجريانها في العلة الفاعلية. نعم بعض التطبيقات ليست بصحيحة، مثلا يخلط بين المادة في زيد والمادة في عامر فيتصور أنها واحدة، ويغفل عن أن وحدة المادة هو هذا النحو من الوحدة التي لا تتنافى مع الكثرة الشخصية العددية. لذلك وحدة المادة بالعدد هي وحدة مبهمة تقبل كثرة الصور، فما يقال أنه مثلا هذا المادة في عامر نفس المادة في زيد، أو المادة في الأب نفس المادة في الولد، أو يقال مثلا بأن الصورة مركبة من جنس وفاصل فلا تكون واحدة بالحقيقة. في الواقع هناك خلط أيضا بين الوحدة والتركيب، فإن وحدة الصورة يعني بما أنها جزء في المركب، لا الصورة بما هي هي من البساط ليست مركبة من مادة وصورة وإلا لزم التسلسل، فبالتالي لا يكون لها جنس وفاصل، لكن الصورة بما أنها متحدة بالمادة تكون جزءا من المركب النوعي، وهذا مركب من جنس وفاصل، فيكون للمركب من المادة والصورة أثر ثالث غير أثر الصورة وحدها. وإذا كان له أثر فإذا يكون الكلام في هذا المركب لا في الصورة، حتى يقال أن الصورة تعددت أو لم تتعدد. وحيث أن الصورة تتوقف شخصيتها على المادة بشكل غير دائر، إذن في الواقع لا يمكن للصورة إلا مادة واحدة ولا للمادة إلا صورة واحدة. نعم المادة تنتقل من صورة إلى صورة، إما بنحو الخلع واللبس أو بنحو اللبس بعد اللبس. عموما القاعدة كما تجري في العلة الفاعلية تجري في العلة في سائر العلل. قال فاتحد المعلول حيث اتحدت العلة كذاك في وحدته، أي وحدة المعلول، أي أنه إذا كان المعلول واحدا فهو لا يصدر إلا من واحد. قد تبعت العلة فكانت واحدة، فلا يجوز توارد علتين مستقلتين لمعلول واحد شخصيا مع بقاء وحدة المعلول. هذا المعلول على وحدته تنتفي علته الأولى وتحدث علته الثانية في آن انتفاء العلة الأولى، هذا توارد علتين، أو اجتماع علتين مستقلتين، هم هذا أيضا غير ممكن، اجتماعا وتبادلا، يعني مرة يكون معلول لهذا مرة يكون معلول لذاك مع أنه واحد، أو تعاقبا، يعني مع امتداده الزمني يكون معلول في الزمان الأول للعلة الأولى، في الزمان الثاني المعلول في للعلة الثانية، حتى لا يلزم بقاء المعلول بلا علة. قال هذا كله ليس بصحيح لما ذكرنا من اشتراط الخصوصية الخاصة في العلية، فإذا كان المعلول المعين مستدعيا لخصوصية بعينها فهي القدر المشترك في العلل. إذا كان المعلول المعين كما في مورد الواحد النوعي مستدعيا لعلة، لعلة خاصة، طيب هذه العلة الخاصة مختلفة الماهية، مرة يكون نار مرة تكون ملاقات جسم حار، يقول فهي القدر المشترك، الخصوصية التي أوجبت صدور معلول واحد من علل كثيرة، ما هي تلك الخصوصية؟ القدر المشترك بين العلل. القدر المشترك هنا ليس الماهية النوعية حتى يقال بعدم إمكان إرجاع الحركة والشمس إلى ماهية نوعية واحدة، المقصود بالقدر المشترك الجهة الجامعة التي بها تؤثر الأشياء في الحرارة، تلك الجهة الجامعة هي في الواقع علة الحرارة، فكانت واحدة. ومنها قولنا من الأحكام المشتركة قولنا بينهما تضايف، التضايف في مرتبتين، مرتبة ما بعد الصدور ومرتبة ما قبل الصدور. التضايف ما هو؟ التضايف هو تكافؤ الشيئين قوة وفعلا خارجا وذهنا، هذا التضايف، فلا يمكن الالتفات إلى أحدهما إلا بالالتفات إلى الآخر. بين المعلول والعلة تضايف باعتبار أنه متى يكون المعلول معلول؟ إذا كان صادرا من العلة. طيب متى تكون العلة علة؟ إذا كانت منشأ ومبدأ للمعلول، فلا يمكن الالتفات إلى علية أحدهما بدون الالتفات إلى الآخر، فأنت لا تلتفت إلى أن هذه علة إلا إذا التفت إلى معلولها، كما أنك لا تحكم أن هذا أخ إلا إذا التفت إلى أخيه. فإذا التضايف صادق على العلة والمعلول. أيضا هناك تضايف من نوع آخر، مو التضايف الاصطلاحي، تضايف بمعنى أنه لا توجد العلة، ولا نتكلم عن عنوان العلة، مو العنوان الذي يتوقف على الالتفات للطرفين، لا أنا أتكلم عن ذات العلة، هل يمكن أن توجد ذات العلة جامعة لشرائط العلية والتأثير من دون معلولها؟ يلزم الخلف، لأنه إذا كانت جامعة ولم يتحقق المعلول لم تكن علة، هذا خلف. كذلك المعلول لا يمكن أن يتحقق بشكل يرتبط بالعلة إلا مع العلة، أي أن المعلول بذاته يستدعي العلة والعلة بذاتها تستدعي المعلول، هذا أيضا من أنحاء التضايف، وإن لم يصدق عليه التضايف الخاص، لأننا نتكلم هنا عن الاستتباع في الوجود لا في مثلا في الماهية، فقد تلتفت إلى العلة وأنت غافل عن المعلول، لكن في الواقع إذا التفت إلى جهة التأثير فيها تلتفت إلى أنها تستدعي معلولا خاصا. إذا من عرف العلة بحقيقتها لابد أن يعرف المعلول، لذلك العلة حد تام للمعلول والمعلول حد ناقص للعلة. ومنها أنه يبطل ضرورة دورا في العلية، أي أن العلية لا تقبل الدور أبدا، الدور هو عبارة عن توقف الشيء على نفسه بواسطة أو بدون واسطة، فمثلا هل يمكن أن تكون ألف علة لباء وباء علة لجيم وجيم علة لألف؟ يلزم من ذلك توقف ألف على نفسه؟ هذا مستحيل، ووجه الاستحالة ظاهر باعتبار أن الدور يعني أن الشيء متقدم على نفسه ومتأخر في آن واحد، وهذا يعني أنه موجود وغير موجود في آن واحد، فلا حاجة إلى البرهان. كذا تسلسل في العلية يبطله ما في المطولات. التسلسل أخذ دور في الاستحالة لكن ليس أخاه في الوضوح، أي أن الدور أمر الاستحالة فيه ظاهر، وأما التسلسل فربما يقال بأنه يحتاج إلى برهان، إذ هو من الأمور النظرية. وفي التسلسل أبحاث، بحث الأول أنه ما هو التسلسل الذي نتكلم عن الاستحالة، هل هو التسلسل التعاقبي أو التسلسل الدفعي مثلا، هذا جهة. جهة ثانية، ما البرهان على استحالة التسلسل؟ جهة ثالثة، التسلسل مخصوص بعلة ولا يشمل جميع العلل؟ يعني هل يجري في العلة الغائية أو لا؟ وهل يجري في العلة الفاعلية أو لا؟ وهل يجري في العلة الصورية أو لا؟ وهل يجري في العلة المادية أو لا؟ هذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله، الحمد لله رب العالمين.